مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وفعلكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا مرة أخرى بعد طول غياب في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا أول لقاء لنا مع حضراتكم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا جميعا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وأحببت أن أقف الليلة مع حضراتكم وقفة في لقاء عام لقضية تؤرقني وتحركني عقلا وقلبا. لا أبالغ إن قلت أصبحت هذه القضية ظاهرة تستحق الدراسة من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، ألا وهي قضية التراخي والتكاسل عن الطاعات بعد رمضان، التي قد تصل إلى حد الانقطاع بعد الاستمرار، وهذا ما يسميه علماؤنا بالفتور. قال ابن منظور في لسان العرب: فترى يفتر فتورا، أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة. فترى يفتر فتورا، لان بعد حدة وسكن بعد شدة. هذا الفتور له حالتان: الحالة الأولى هي حالة التراخي والتكاسل، لكنها لا تصل إلى حد ترك الطاعة أو الانقطاع عن العمل، وسأقف معها الآن. والحالة الثانية وهي الخطيرة هي الانقطاع بعد الاستمرار، وهذا لا يعد فتورا وإنما يعد انتكاسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الخطير: لماذا ينقطع كثير من أهل الطاعة عن الطاعة بعد رمضان؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ أنا لا أتحدث عن مظاهر هذا الفتور بحالتيه اللتين سأبينهما الآن إن شاء الله تعالى، وإنما أنا أتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراخي والتكاسل أو الانقطاع بعد الاستمرار لمدة 30 يوما وليلة. هذه الظاهرة كما أقول تستحق الدراسة المتأنية من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وطلبة العلم الناصحين. لماذا؟ أرجو الجواب عن هذا السؤال الآن قليلا لأبين فقط لحضراتكم هاتين الحالتين من حالات الفتور. والأولى التراخي والتكاسل، أنا لا أراها خطرا، أنا لا أرى الحالة الأولى من حالات الفتور خطرا، لأن النفس جموح تشعر بالسآمة وتشعر بالملل، ومحال، خلي بالك من اللي نحوله ده، محال أن تكون نفسك وأن يكون قلبك على الحال الذي كنت عليه في رمضان أبدا أبدا، وإلا لكانت بقية الشهور في العام كرمضان. فرمضان له من الفضل والخصائص والمزايا والنفحات والرحمات والبركات ما لم يهبه رب الأرض والسماوات لغير من الشهور. فلا تتصور ولا تنتظر أن تكون بعد رمضان كما كنت عليه في رمضان، لا، أنا لا أقول بهذا ولا أعلم أحدا من أهل العلم والفضل قال بهذا. وقلة في الأمة من كل العام عندهم رمضان، ومع ذلك أقول محال أن يكون كل العام كرمضان، لأن الله خص رمضان بصوم نهاره صيام فريضة لا تطوعا ولا اختيارا. فلو أن إنسانا صام في العام أضعاف أضعاف الأيام التي يصومها في رمضان فهذا صوم نفل، صوم تطوع، ليس صوم فريضة. ومحال أن تكون النافلة كالفريضة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فمحال أن تكون في رمضان كغيره في الشهور سائر العام أبدا. إذن أنا أقول حالة التراخي والتكاسل التي نراها بعد رمضان لا أرى فيها خطرا، لأن النفس جموح، وأنا لا أقول لا أرى فيها خطرا من باب الاجتهاد من عند نفسي أنا، لا، حاشا لله، لو لم يكن لي في هذا سلف ما تجرأت على القول بهذا. أقول هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحدهم ولم يكن أشرفهم وأطهرهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على حالة واحدة من حالات الرقة والبكاء والخشوع التي يكون عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وأظنكم تذكرون حديث حنظلة الأسيدي، والحديث رواه مسلم وغيره، وحنظلة الأسيدي من كتاب الوحي، يعني صحابي من كتاب الوحي، ومع ذلك يقول حنظلة رضي الله عنه: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما فقال: كيف أصبحت؟ قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ فقال حنظلة للصديق: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين. انظر إلى حال الصحابة، حتى كأن رأي عين، يعني إن ذكرهم رسول الله بالجنة كأنهم يرون الجنة، كأنهم يرونها، كأن الواحد منهم يريد أن يمد يده ليقطف من ثمارها، وإن حذرهم من النار خافوا النار وكأنهم يرونها وعلى مقربة منهم، بل ويخشى أحدهم أن لو امتد لهيبها ليناله، كأن رأي عين. فإذا عدنا إلى بيوتنا
خلي بالك بقى من الحالة الثانية، من حالة التراخي، حالة القلة في الطاعة وفي الحال، الحال يعني حال القلب. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، يعني داعبنا زوجاتنا ونساءنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات يعني التجارات، انشغلنا بالتجارة ونسينا كثيرا. شوف لفظة كثيرا، يبقى لا يمكن أبدا لنفس بشرية أن تستمر على حالة من الخشوع والبكاء والرقة طوال الوقت، فضلا عن أن تكون هذه الحالة دائمة طوال العمر أبدا. حالك الآن بين يدي وأنت تسمع عن الله وتسأل الله لا يمكن على الإطلاق أن يكون هذا الحال كحالك وأنت في البيت حتى تداعب زوجتك وتلاعب أولادك، ولا يمكن أن يكون حالك الآن كحالك وأنت في الصباح في الوظيفة بين رؤسائك ومرؤوسيك وزملائك وموظفيك، مستحيل. يبقى النفس يا إخواني جموح، النفس بتسأم بتمل، لا يمكن على الإطلاق أن تكون على وتيرة واحدة من الخشوع والرقة والبكاء والزهد والخوف والمراقبة والتذلل والتزلف أبدا. طيب يبقى دي حالة التراخي دي مقبولة، مقبولة لا حرج ما دام هذا التراخي إلى مندوب إلى مستحب مش إلى معصية كما سأبين في الحديث ذاته الآن. فقال أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأكبر وهو أشرف وأطهر الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الأمة، أي في الأمة، لأننا لا نفضل الصحابة على الرسل والأنبياء رضوان الله عليهم جميعا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لحنظلة رضي الله عنه والله إنا لنجد مثل هذا. أنا كمن واقع في نفس المسألة دي، أنا فعلا بكون عند النبي بحال ولما برجع لبيتي الحال بيختلف. فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال حنظلة، نافق حنظلة يا رسول الله، حنظلة رضوان الله عليه يعد حالة التراخي وحالة التغير التي تصيبه في بيته يعدها نفاقا. انظروا إلى رقة قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. نافق حنظلة يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال بأبي وأمي وروحي، المعلم والمربي أعرف البشر بربه وأعرف البشر بحال النفوس البشرية. يا أحبابي النفوس البشرية دي عجيبة جدا. أنا بقول لطلبة العلم النفوس البشرية إن لم يكن العلماء والدعاة على بصيرة بسبر أغوارها ومفاتيحها لن نفلح أبدا في الوصول إلى قلوب الأمة أبدا. لابد أن نكون على بصيرة بالنفس البشرية. النفوس البشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال، فيها الحق والباطل. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس فيها الخير والشر، مهيئة للفجور وللتقوى، مهيئة لسلوك النجدين أي الطريقين، طريق الطاعة وطريق المعصية، طريق الحلال وطريق الحرام، طريق الخير وطريق الشر. قال جل وعلا وهديناه النجدين. فلابد أن تكون على بصيرة بهذه النفس. طب أنا كيف أصل إلى هذه البصيرة؟ الله، سؤال جميل. كيف أصل إلى هذه البصيرة بالنفس البشرية؟ بالعودة إلى خالق هذه النفس البشرية إلى الله جل وعلا بالعودة إلى كتابه الكريم، وبالعودة إلى أعرف الخلق بربه، وأعرف الدعاة إلى الله بالنفوس البشرية إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. بس ترجع للقرآن والسنة تبقى على بصيرة بالنفس البشرية، تعرف النفس محتاجة إيه. إنما تشرق وتغرب لن تزداد إلا عطشا، كمن يشرب من الماء المالح لن يشعر بالري أبدا، بل كلما شرب ازداد عطشا. أقصد كلما ابتعد السائر على الدرب عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة كلما ازداد تخبطا وحيرة وضلالا. وأنا أقسم لكم بالله من خلال قراءاتي، والله لقد أقسم بالله أكابر الأئمة، أكابر الأئمة من المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، أقسموا بالله قبيل موتهم، أقسم كثير منهم بالله أنهم ما شرقوا وغربوا وأبحروا وما وجدوا أفضل ولا أصدق ولا أصح من منهج السلف. إذ إن من الله عليك بهذا المنهج والله العظيم فقد أنعم عليك بنعمة من أجل النعم. قد لا يستشعر هذا الكلام الذي أقوله وأبين جلاله إلا من قرأ لهؤلاء الأئمة، إلا من قرأ للإمام أبي الحسن الأشعري، إلا من قرأ لأبي حامد الغزالي، إلا من قرأ للإمام الرازي، إلا فحول وكتب ومجلدات ضخمة. أنا ساعات أجلس في مكتبتي والله العظيم أصرخ، والله أصرخ بأعلى صوتي لبعض الفقرات، أنا أقول كيف كتب هؤلاء هذا الكلام، كيف كلمات تطير العقل. ومع ذلك بعد كل هذا العلم وبعد يا أخي انظر إلى تفسير الرازي، انظر إلى الإحياء لأبي حامد وغيره، موقف من الضلال مثلا، انظر إلى كلام الإمام أبي الحسن أشعري، انظر إلى كلام هؤلاء جميعا، كيف وصلوا بعد هذا التبحر وبعد هذا الاتجاه ناحية الشرق أو ناحية الغرب أو الشمال، كيف وصلوا بعد هذا العناء في آخر أعمارهم إلى أن أحق المناهج هو منهج السلف الصالح بعد سنوات بقى من البحث. فأنت لما ربنا من عليك بهذه النعمة وانت جالس بلا بحث وبلا قراءة وبلا اطلاع، هذه نعمة من أجل النعم قد لا يستشعرها إلا من تفضل الله عز وجل عليه باستشعار جلال وقدر هذه النعمة. الشاهد قال عليه الصلاة والسلام لحنظلة: والذي نفسي بيده لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي أو تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. الله، شوف كلام النبي المعلم، شوف كلام المربي، كلام من يعرف طبائع النفوس، كلام الطبيب طبيب القلوب وطبيب النفوس الذي يعرف طب القلوب كيف تتعرف على علام الغيوب، ويعرف طب النفوس كيف تهتدي إلى جوار الملك القدوس. ساعة وساعة. الناس فهم الحديث غلط زي ما قلت قبل كده، أقول لك ساعة لقلبك وساعة ربك، يعني ساعة معصية وساعة طاعة. طب دي حالة طاعة، دي حالة تخبط وحالة تسكع، حالة روغان كروغان الثعالب، كما قال عمر بن الخطاب: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثم استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. كل ساعة بحال، ده روغان الثعالب. تجلس في المسجد بين يدي العلماء وطلبة العلم تسمع عن الله وتبكي، وبمجرد ما تذهب إلى البيت تفتح على موقع إباحي، ده روغان الثعالب، دي مش ساعة وساعة، ده الانتكاس اللي أنا قلت عليه في الأول، ده الانتكاس. أبكي بين يدي الله في التراويح وأخشع، والراجل بيدعو قلبه حينخلع، ويدوبك أوصل البيت أفتح على موقع إباحي أو أسمع فيديو كليب ده مش ساعة وساعة، ده انتكاس، ده روغان فعالي، ده حالة لا تنصر دينا ولا يمكن على الإطلاق أن يموت صاحبها على حسن الخاتمة إلا إذا تاب واستقام. وحسن الخاتمة ده ما بيجيش كده يا إخوانا، اللهم لا تحرمنا منها يا رب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه كما في رواية الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث أنس قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ خلي بالك، قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يعني على الإيه؟ على العمل الصالح، على العمل الصالح. طب يبقى حسن الخاتمة هيجي إزاي وأنا في حالة روغان، حالة طاعة وبعدين بعدها ساعة معصية، وساعة طاعة وبعدين ساعة معصية، بالليل خايف وببكي، وأول مصبح الصباح أروح الوظيفة لا أتورع أن أنظر إلى الموظفة الفلانية وإلى المرأة الفلانية، ولا يتعفف لساني عن الحديث ولا عن الكلام البذيء ولا عن الغيبة ولا النميمة ولا الكذب. ده روغان فعال، ده مش تراخي، هذا ليس تراخيا أو تكاسلا كحالة أولى من حالات الفطور الذي يصيب كثيرا من العاملين، لا، هذا انتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده الانقطاع بعد الاستمرار. ده الحالة الثانية من حالات الفطور، الحالة الخطيرة اللي يخشى على صاحبه الانقطاع بعد الاستمرار. طب الساعة والساعة نفهم من الحديث ساعة ابكي فيها واخشع واندم على كل ما فات من تقصير في حق الملك القدير، والساعة الثانية يا سيدي افرح لعب فيها زوجتك ولعب فيها أولادك وانشغل بالتجارة واجلس مع زملائك وإخوانك، وما تقوليش أنا شايل هم الأمة. ما النبي كان يحمل هم الأمة، مع ذلك كان يبتسم، ومع ذلك كان يمزح، ومع ذلك كان يضحك أصحابه أو يمزح مع أصحابه، وكان لا يقول إلا حقه. فالمهم أن تعطي كل ذي حق حقه، لكن لا تنتقل من طاعة إلى معصية وتقول تراخي. لا، ليس تراخيا وليس تكاسلا، بل هذا هو الانقطاع بعد الاستمرار. يبقى أنا بقول حالة التراخي ما فيش منها خوف، ما فيش مانع الإنسان بعد رمضان، بعد الصيام وبعد القيام والقرآن والذكر والاستغفار، ويعني بعد ذلك قد يصاب بشيء من التعب حتى وحالته، عاوز يريح، عاوز يسكن، عاوز، ما فيش مانع، ما فيش مانع. إنما خلي بالك إن أنا حوله بقى يضيع الصلاة، لا، ده مش تراخي، مش تراخي. لا ينظر أبدا في كتاب الله، كان بيقرأ كل ليلة ثلاث أجزاء، وفي ناس كانت تقرأ عشرة أجزاء، يختم كل ثلاث ليالي مرة، في الأمة من يختم كل ثلاث ليالي مرة، كل خمس ليالي مرة، كل ثلاث ليالي مرة. لا، ده بقى بعد رمضان لحد النهاردة من واحد شوال إلى اليوم لم ينظر في كتاب الله مرة، ده تراخي، ده انقطاع بعد استمرار، هذا انقطاع بعد استمرار. كان بيصلي كل ليلة 13 ركعة أو 11 ركعة وأكثر، هل يعقل من واحد شوال لحد النهاردة ما يصليش ولا ركعة بالليل بعد صلاة العشاء؟ ده تراخي، ده انقطاع بعد استمرار. كان لو أي حد كلمه وصيح عليه يبتسم كده وحط وشه في الأرض ويقول إني صائم، ويشعر بالقوة ويشعر بالعزة ويشعر بالسعادة ويشعر بالراحة وانشراح الصدر، وهو بيقول له إني صائم، لأنه حاسس بانتصار كبير جدا في ميدان النفس، والنصر في ميدان النفس أخطر من النصر في ميدان الجهاد. أنا أعي ما أقول، النصر في ميدان النفس أخطر من النصر في ميدان الجهاد بالسيوف والرماح، لأنه لا ينتصر في الميدان هنالك إلا من حقق النصر في ميدان النفس. تبقى سعيد. إنما بمجرد ما ينتهي رمضان يتفلت ويصير إنسانا آخر، مفيش رفق رمضان ولا لين رمضان ولا الأدب اللي كان عليه في رمضان ولا الخلق ولا السمت ولا الهدي ولا الدل ولا الرحمة، ده مش تراخي، خلي بالكم، ده انقطاع بعد الاستمرار. كان دائم الذكر، دائم الاستغفار، حريصا على الثوابت، ثوابت الإيمان. وبعد رمضان انقطع بعد الاستمرار. إيه الأسباب؟ إيه السبب يا أخوانا؟ خلي بالك، أخطر الأسباب عندي أن من يتراخى ويتكاسل عن الطاعة بعد رمضان أو ينقطع عن الطاعة بعد أن كان مستمرا عليها في رمضان، أخطر الأسباب للوقوع في هذا المرض عندي أن هؤلاء جميعا صاموا ولم يحققوا ويحصلوا ثمرة الصوم ألا وهي التقوى. يبقى خلي بالك، هتبدأ تاني من جديد تبحث عن الأسباب اللي تحقق بها التقوى، لأنك ما حققتش الغاية التي من أجلها فرض الله الصيام. أنا بشوف أحبابي في الحج ببقى سعيد قوي بالناس، فرحان بالأمة، لأن أنا عاشق لأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما كنت أبدا جلادا لهذه الأمة، ولا أحب أن أكون جلادا لها، ولا أحب أبدا أن أكون راجما للأمة بسلخها. وأنا حين أتحدث عن بعض المثالب والسلبيات، يعلم ربي، يعلم ربي أنني لا أقول ذلك إلا من باب تشخيص الداء بدقة وأمانة، لتحديد الدواء بدقة وأمانة، مش من باب العنترية الجوفاء ولا من باب الفزلكة ولا من باب أننا يعني حططت رحلي في الجنة، أسأل الله أن يرزقناكم حسن الخاتمة، ده من باب الغيرة على الأمة بس. لكن مع ذلك أرى الناس لبس الإحرام، ومع ذلك أرى بعض التصرفات التي لا تمت إلى هذا النسك بأي صلة. قد ذكرت مثلا، رأيت في عرفات من يلعب السلم والثعبان، رأيت في عرفات من يشيش، رأيت في عرفات من يلعب الكرشينة، رأيت حول الكعبة من يصفع أخا على وجهه بملابس الإحرام لأنه عاقه عن الوصول للحجر، رأيت بعيني امرأة من شرق أسيا وقعت في الطواف وداس عليها الطائفون حتى فقئت بطنها وخرجت رائحة كريهة. رأيت فكنت باخذ جنبي وابكي، يا رب ايه السبب، ايه الحل؟ الأمة بعيدة جدا عن أخلاقيات هذا الدين، ليه؟ وفكر وتذلل إلى الله، يعني يا رب ارزقني بس عاوز اوصل لحاجة. كل مرة يا إخوانا أصل إلى أن الغاية التي من أجلها يفرض الله عز وجل هذه العبادة لا يحقق المتمسكون بهذه العبادة هذه الغاية، ما بيجنوش ثمرة العبادة دي، يعني الثمرة أو الغاية من كل عبادة هي التقوى. فلما تجد إنسانا تلبس بعبادة من العبادات المفروضة ولم يجني ثمرة هذه العبادة، فاعلم علم اليقين أن هذا المتعبد بهذه العبادة لم يحقق الغاية التي من أجلها فرض الله هذه العبادة، ألا وهي التقوى. التقوى دي غاية الحج، التقوى غاية الصيام، التقوى غاية غاية كل غاية، التقوى غاية كل غاية. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا تبقى عبادة مطلقة بقى أي عبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، يبقى غاية كل غاية هي التقوى. ما فيش التزام بثمرات هذه الطاعة وهذه العبادة، يبقى احنا لم نحقق غاية هذه العبادة ألا وهي التقوى، ما حققناش حاجة. يبقى نرجع تاني من جديد. كنت بقول الملابس، ملابس الإحرام الإزار والرداء، الأبدان أحرمت لكن القلوب لم تحرم، وهي القلوب لها إحرام، ده الأصل هو القلب. وشو الإحرام القلب؟ يعني يلبس القلب إزار ورداء؟ لا، وإنما أقصد قول النبي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، جسد ألا وهي القلب. يبقى القلب يقولنا هو الأصل، كل هذا مداره على القلب. فأنا صمت 30 يوم وقمت 30 ليلة، بس بعد رمضان ما فيش الثبات على الطاعة، ما فيش المداومة على الطاعة. خلي بالك، السبب الأول أنت ما جنيتش ثمرة الصيام ألا وهي التقوى، ما حققتش التقوى في رمضان. السبب الثاني القلب لا زال مريضا، لم يصلح بهذه العبادة، فأنت محتاج تفتش عن دواء لهذا الداء لمرض القلب، لأن القلب ده لو لم ينصلح مش هتعرف أبدا تجني أي ثمرة من ثمرات أي عبادة من العبادات، هترجع تاني من جديد. يبقى احنا مطلوب نركز على أول شيء، نركز على القلب، لأن التركيز على القلب هو ده اللي هيحقق لنا الايه؟ التقوى. مدار السعادة والنجاة على القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف كلمة سهلة وخلاص، آية سهلة، لكن ده عشان تحقق سلامة القلب ده مشوار، مشوار كبير، مشوار طويل. يقول ابن القيم ولا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. طيب انت عاوز حاجة تانية؟ والله العظيم لو حققت الشروط دي لهتجني ثمرة كل طاعة، هتجني ثمرة كل عبادة. لا يسلم القلب حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. خلاص، إذا صلح القلب كل شيء يصلح. كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أنا كنت بقول إيه؟ كنت بقول في حلقة القلب، بقول القلب رمز الحياة، وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر. قلب يرتفع يعلو إلى عليين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، قلب معلق بالعرش وقلب معلق بالحش درة المية. ولله في أحوال خلقه شؤون سبحانه وتعالى. يبقى الأصل القلب، القلوب لم تسجد، لم تحرم، لم تحقق التقوى، لم تجن ثمرة التقوى. الجوارح كذلك، نفس مرض القلب ينعكس على الجوارح، ونفس سلامة القلب تنعكس. عندنا في عند أهل السنة التلازم بين الباطن والظاهر أصل من الأصول، تلازم ضروري لا يفصل أهل السنة بين الظاهر والباطن. التلازم بين الظاهر والباطن تلازم ضروري، مستحيل ترى رجلا قد استقام باطنه وفسد ظاهره، أو استقام ظاهره وفسد باطنه، إلا إذا كان قد غرق في النفاق الأكبر. فقد يظهر المنافق الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا كان مخلدا في الدرك الأسفل النار، لأنه أخطر من الكافر الأصلي الذي أظهر كفره. إن المنافقين في الدرك الأسفل، لم تقل هذه الكلمة إلا للمنافقين، في الدرك الأسفل من النار. إنما التلازم من الضرب، لأن القلب إن استقام استقامت الجوارح، وإن فسد فسدت الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ده كلام الصادق. وإذا فسدت فسد الجسد كله، خلاص ما تقدرش. إذا فسد القلب ما تقدرش بقى بالبدل، لا تصوم ولا أنت بتصوم، بتمتنع عن الطعام والشراب، لكن ممكن تمتنع عن الطعام والشراب وتنظر إلى الحرام، تمتنع عن الطعام والشراب ولا يكف لسانك عن الكذب والغيب والنميم وشهادة الزور، تمتنع عن الطعام والشراب ولا حرج على الإطلاق إن عرضت عليه رشوة يقبل الرشوة. يعني معاصي كثيرة جدا. ليه؟ لأن القلب لم يستقم، لم ينصلح. أنا لا أجد سببا آخر، أنا لا أجد سببا آخر. يبقى الأمر يحتاج منا إلى تركيز على إصلاح القلب وتحقيق للتقوى. وأنا قلت بكل أسف، أنا بعترف بهذا الخطأ، أنا تقريبا لا أتكلم عن التقوى إلا في المواسم، أنا شخصيا لا أتكلم إلا كل سنة مرة مثلا، ما يجي رمضان نذكر بالتقوى بكل أسف. إنما قضية التقوى والله العظيم، والله العظيم، يعني أرى إنه من الحتم اللازم على أهل العلم أن يذكروا بقضية التقوى يوميا، يوميا، لتظل التقوى حقيقة حية في القلوب، ليجتهد الناس في تحقيق التقوى. كان التقوى وصية الله للأولين والآخرين من خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكانت التقوى وصية النبي للأمة، وكانت التقوى وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، كل ما أخ منهم يلقى أخاه يذكره بتقوى الله تبارك وتعالى، لأنها غاية الغايات كما ذكرت. إذا كانت العبادة غاية الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن التقوى غاية العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى اصلحوا القلب يا أخواننا. إزاي نصلح القلب؟ حقق الشروط اللي أنا بقولها دي، ابتعد عن الشرك، حقق التوحيد. لأن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله بيقول في كتاب الماتع جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح على طاعة العزيز الحميد. قلب خربان بالشرك، ما فيش فيه التوحيد الصافي، قلب صاحبه معرض لكل مصيبة وبلية. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إذا استنار القلب بنور التوحيد، إذا استنار القلب بنور التوحيد أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وإذا أظلم القلب بظلام الشرك والمعصية أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية، ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام. إما تجتهد على إصلاح القلب، تطهير القلب من الأمراض، الشرك والشك والغل والحقد والحسد، لأن القلب هو محل النور، وهو محل الربط، وهو محل الزيغ، وهو محل الران، وهو محل القفل، وهو محل العمى، وهو محل العمى، وهو محل الزيغ، وهو محل النور، وهو محل الإيمان، وهو محل الشرك والنفاق إلى غير ذلك. لذلك لا تستكثر مني إن قلت لك: القلب محل نظر الرب. والله كلمة تخلع القلوب، والله. يعني أنت جالس الآن، الله يعلم ما في قلبك، الله يعلم ما في قلبي، أنا جاي ليه وجالس ليه وقاعد ليه وبتكلم ليه، حاجة ترعب تخوف. ما هو خلاص، الله فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره. فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك، فهو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك. هو الذي يعلم السر وأخفى منه جل وعلا. فالقلب محل نظر الرب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأول عمل وأخطر عمل من الأعمال هو عمل القلب. يبقى تجتهد النهارده، لو اي اخ جاله مرض عضوي في القلب، اسال الله ان يشفي مرضى المسلمين، وان لا يخلع عنا ثوب العافيه ولا ثوب عفوه ولا ثوب فضله وستره، مستعد يبذل كل ما يملك، لا ومستعد يبذل وجهه ماء وجهه ليستدين، بل وربما لياخذ من الناس من اجل جراحه في قلبه. وقد تكون المسألة، يعني قد تكون نهاية هذا المرض الموت، والموت حتمي لكل إنسان على وجه الأرض، ولو كان من الصالحين فنهايته الجنة. إنما قد يموت القلب يا إخواني بمفهوم القرآن والسنة، ولا يفكر صاحب هذا القلب الميت أبدا في أن يبحث عن طبيب من الأطباء الربانيين ليصرف له دواء لمرض قلبه، ما يفكرش. زي ما في أطباء للأبدان، في أطباء للقلوب، في أطباء قلوب. العاقل يبحث عن طبيب لقلبه، العاقل هو الذي يبحث عن طبيب إذا جلس بين يديه تجدد الإيمان في قلبه، وازداد نور الإيمان في قلبه، وتألق في القلب إشراق اليقين والهدى. العاقل هو الذي يبحث عن طبيب لقلبه إن جلس بين يديه ذكر الله وشعر بتقصيره وسوآته وعوراته في حق سيده ومولاه. هؤلاء هم العقلاء. يقول لقمان الحكيم لولده: أي بني، جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فإن الرحمات تتنزل في مجالسهم كما يتنزل وابل القطر. مجالس العلماء ومجالس الحكماء مجالس رحمة، مجالس بركة، مجالس تتنزل عليها الرحمات والبركات وتغشاها ملائكة رب الأرض والسماوات، مجالس تتلألأ لأهل الملأ الأعلى كتلألؤ الكواكب البرية، مجالس يباهي بها رب البرية الملأ الأعلى. احرص على هذه المجالس، هذه المجالس التي تجدد الإيمان في قلبك، التي تحيي قلبك. إنما مجالس المعاصي، الغيبة، النميمة، الفتن، نواصي الشوارع والطرقات، الأسواق، النظر إلى النساء، المجلات الخليعة، المواقع الإباحية، الأفلام، الأغاني، سيمرض قلبك وربما يموت قلبك. تجي بعد ذلك تسمع قال الله، ما فيش حاجة، مش وصلنا حاجة، مش وصل للقلب شيء، قال رسول الله ولا أي شيء. هب أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض، أقول لك لا يرق قلبه لكلام ربه ولا لكلام نبيه، أفيرق بعد ذلك لكلام أي من البشر؟ خلاص ما يقدرش، ما عادش يرق أبدا. ليه؟ لأنه غلف، غلف وكسته أحجبة الغفلة. قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عاوز بس أضيف جزئية مهمة جدا قبل ما أتكلم عن الوسائل اللي تعيننا بقى على العودة إلى ما كنا عليه. عاوز بس ألفت نظر طلبة العلم لقضية خطيرة قد تكون شبهة من الشبهات. لابد أن تعلم أن صرف القلوب ومرض القلوب، سواء كان هذا المرض زيغا أو قفلا أو عما أو حجابا أو رانا أو إلى غير ذلك من أمراض القلب، اعلم أن هذا المرض أو هذه العقوبة إنما هي عقوبة عادلة من الله جل وعلا لزيغ القلب عن الرب. خدت بالك من دي؟ ما هي الأسباب التي تعين العبد على المداومة والاستقامة والثبات والاستمرار على الطاعة التي كان عليها في رمضان؟ من باب السداد والمقاربة، فمن لم يستطع السداد فليقارب، سدده وقاربه. أول سبب هو الصدق يا أحبابي في طلب العون من الله سبحانه وتعالى، الصدق في طلب العون من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا في حاجة إلى تثبيت من الله وأنت في حاجة إلى تثبيت من الله، فكيف إذا كان صاحب القلب الموصول بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت الله له؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي في حاجة إلى تثبيت من الله، فنحن جميعا في حاجة إلى تثبيت من الله. لذا أقول أول خطوة عملية أن تتبرأ من حولك وطولك وعلمك وعبادتك وفهمك وإلى آخره، وأن تخضع وتذل لربك سبحانه وتعالى، وأن تصدق في طلب العون منه أن يعينك على الثبات والمداومة على ما كنت عليه من الطاعات. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه. يبقى أول خطوة أن تطلب العون من الله. قال النبي لمعاذ يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقوله اللهم أعني، اطلب العون منه سبحانه وتعالى. طيب الخطوة الثانية القصد والاعتدال. يعني إيه؟ يعني لا إفراط ولا تفريط، القصد والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، يعني بين عمودين، فقال ما هذا؟ قالوا حبل لزينب. يا الله، حاجة يعني الواحد يستحي، حبل لزينب إذا فترت تكاسلت وتراخت وتعبت تعلقت به تلزم نفسها على القيام. فقال عليه الصلاة والسلام حلوه، حلوا الحبل ده. ثم قال المعلم والمربي فليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد. ما فيش إفراط ولا تفريط، والتفريط يبقى انقطاع بعد الاستمرار، يبقى انتكاس مش تراخي. وكلكم يحفظ قصة الرهط الثلاثة الصحيحين من حديث أنس، جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل ولا أرقد أبدا، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. منهج متوازن، منهج معتدل. ما جيش ألزم نفسي بقراءة 10 أجزاء في الليلة وأنا لسه لأول مرة مقبل على القرآن، مش هقدر، لا أستطيع. ألزم نفسي بصلاة التهجد 4 ساعات أو صلاة الليل 4 ساعات أو 5 ساعات وأنا لأول مرة أقبل على قيام الليل، لن أستطيع أن أستمر وأن أداوم. يبقى لا إفراط ولا تفريط، القصد والاعتدال. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، متشدد لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الرجل الذي يركب دابته ويلهب ظهر دابته بالعصا أو بالصوت حتى تعجز الدابة عن السير تقف، فلا هو أبقى ظهره الذي يركبه ولا قطع المسافة التي أراد أن يقطعها. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا حال المتشدد. وأنا أقول أعظم الناس تفلتا هم المتشددون، الذي يتشدد في غير مواضع التشدد، لأن التشدد في موضع التشدد دين، لأن التشدد في موضع التشدد دين. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شدة في موضعها، فإذا كانت الشدة في موضعها فهي الحكمة بعينها، إنما شدة في غير موضع التشدد يبقى تنطع، تنطع وتكلف وتشدد ملوش أي قيمة. يجي أخ مثلا في مسألة مسائل الخلاف، هو يرى رأيا في هذه المسألة ويأخذ برأي فريق من أهل العلم ويتشدد في هذه المسألة وينصرها وكأنه ينصر أصلا من أصول الدين، وربما يوالي ويعادي وربما يقتل إخوانه من أجل هذا. قضية لا تحت، هذا هو التكلف والتنطع والتشدد في غير موضع التشدد. مسألة خلافية من مسائل الأحكام لا حرج على الإطلاق، لا حرج أبدا أبدا أن نختلف فيها، وأن تأخذ أنت برأي فريق من أهل العلم وأن أخذ أنا بقول فريق آخر من أهل العلم، لا حرج على الإطلاق. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط كما قال الشيخ الإسلام. وهكذا، فمن أعظم الأسباب للمداومة أن تكون معتدلا، لا إفراط ولا تفريط. إذا احتاجت النفس الترويح فروح عنها بالمستحب والمندوب وليس بالمعصية، فليس هذا ترويحا بل هو معصية أيا كان نوع وحجم هذه المعصية. نفس تحتاج إلى خروج مثلا للتنزه، لا حرج، بضوابط شرعية، وإلا لو وقعت في معصية فقد وقعت في معصية وحولت الوسيلة التي خرجت لتجعلها وسيلة لطاعة، حولت الوسيلة ذاتها إلى معصية. أتنزه في أماكن المعاصي، وقعت في معصية، نظرت إلى الحرام وربما أقع في الحرام. لا أريد أن أفصل في الجزئيات فكلكم يعرفها، المهم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمقاصد لها أحكام الوسائل. فإذا كان المقصد نبيلا لكن الوسيلة التي توصلك إلى هذا المقصد محرمة، يصبح المقصد محرما كحرمة الوسيلة الموصلة إلى هذا المقصد الحرام، وهكذا. يبقى القصد والاعتدال. الخطوة الثالثة التدرج في الطاعة. لسه شاب ملتزم لأول مرة السنة دي في رمضان، ما تجيش تبدأ تقول لي والله أنا سألزم نفسي كل ليلة بقراءة 10 أجزاء. لا يا حبيبي، أقول لك لا يا شيخ، أنت بتكسلني لا لا أفترك، وإنما أوجهك وأقول لك لابد من التدرج في الطاعة. ابدأ بجزء بعدين بجزئين، هذا هو التدرج. ابدأ بأحب الأعمال إليه، ثم ادخل على أشق الأعمال عليه. كل واحد له عمل يحبه من أعمال الطاعة والعبادة، وفي عمل شق، فلان قد يشق عليه جدا قيام الليل، وفلان قد يشق عليه جدا الصيام، وفلان قد يشق عليه جدا حفظ القرآن. طب ابدأ بالأسهل، هذا الذي يشق عليه حفظ القرآن يحب جدا أن يقرأ، اقرأ، ابدأ بقراءة كتب العلم الشرعي، ثم بعد ذلك ابدأ الحفظ. هذا هو التدرج. هذا الذي يشق عليه قيام الليل يحب جدا مثلا الدعوة إلى الله، ابدأ بالدعوة، وهكذا. كل له عمل يحبه من أعمال البر ومن أعمال الدعوة ومن أعمال الخير. والعاقل الفطن هو الذي يضرب مع أهل كل عبودية بسهم، هو الذي يضرب مع أهل كل عبودية بسهم، بسهم مع قيام الليل، بسهم مع من يقيمون الليل، بسهم مع من يتحركون للدعوة، بسهم مع من ينفقون في سبيل الله، بسهم مع من يأمرون بالمعروف ونهون عنه، وهكذا. أهل الفطنة والعقل هم الذين يضربون مع كل أهل عبودية بسهم. ثم يفتح الله عز وجل عليك باب من أبواب العلم أو من أبواب العمل، فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، فلا تغلق هذا الباب على نفسك واستمر عليه، ولا تحقر من هذا الفتح والفضل، إذ أن الله لم يفتح عليك بابا آخر فتحه لغيرك من إخوانك، فلا تحقر هذا الباب، فكل له باب يصل منه إلى الملك الوهاب. خلي بالك عشان ما تيأش، ممكن أخ طالب من طلابنا يكون جالس معنا الآن وعارف زميل له، كل ما ينظر إلى هذا الأخ من إخوانه يراه ذاكرا، يشعر بالضآلة ويشعر بالحقارة ويشعر. هذا الأخ الذاكر كلما نظر إلى هذا الأخ وجده في باب من أبواب الخير، في الإنفاق على الفقراء والمساكين، وراح يقضي مصلحة، يشعر. هذا كل له باب، كل له باب. باب خالد بن الوليد ليس كباب زيد بن ثابت، ليس كباب عبد الله بن مسعود، ليس كباب أبي عبيدة بن الجراح، كل له باب وصل منه إلى الملك الوهاب. فلا تحقر الباب الذي فتح لك وتمسك به واحرص عليه، واضرب مع أهل كل عبودية من غير هذه، أهل العبودية التي فتح لك فيها اضرب معهم بسهم، ولو كان قليلا. قليلا، يعني لا تحرم نفسك من الذكر، لا تحرم نفسك من الدعوة، لا تحرم نفسك من الإنفاق على الفقراء والمساكين، لا تحرم نفسك من ركعات بالليل، لا تحرم، وهكذا اضرب مع أهل كل عبودية بسهل. التدرج مش معنى التدرج كما فهم البعض إن عشان البنت مثلا تتحجب نقول لها البسي بنطلون. خلينا نبدأ البنطلون ونبدأ البنطلون جنس وتلبسي بضي بس حط أشعر، هذا ليس حجابا يا إخواننا وليس تدرجا. تدرج في أعمال الطاعة، في أعمال الطاعة ما فيش تدرج في التشريع، ما فيش تدرج في التشريع. التدرج في التشريع انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص خلاص ما فيش تدرج. اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام، خلاص ما فيش تدرج. ينفع واحد ما بيصليش اقول له نبدا معاه بالتدرج؟ طيب خليك الشهر ده صلي الظهر بس، والشهر الجاي صلي الظهر والعصر. هذا لا يصلح، والله لا يصلح. طب يا ريت كان يصلح والله، كنا نقول للناس اعملوا كده، بس ما ينفعش. والله لو كان ينفع نقول للبنت البسي بنطلون وبعدين البسي بضي وبعدين حط اشرب وتبقى، والله لو كان ينفع كنا نقول للبنات اللي ماشيين عراية في الشارع واجسامهم عارية دي، والله الواحد بيبكي، ما هم دول بناتنا واولادنا، والله لو كان ينفع كنا نقول كده، بس ما ينفعش، والله ما ينفع، والله ما يصلح. والله لن تجد الأمة أرحم من علماء أهل السنة بالعصاة والمذنبين من أمثال في الأمة، بس ما يقدرش عالم أهل السنة يتجاوز الحق لصالح أي أحد أبدا، ما يقدرش، ما يقدرش. ده مش تدرج. تدرج في التشريع خلاص كان على عهد النبي ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي مرحلة، والمرحلة الثانية أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص انتهى. يبقى مراحل التدرج أو التدريج في تحريم حكم الخمر دي كانت على عهد من؟ عهد خلاص ما عادش ينفع بقى عليه الصلاة والسلام، ما عادش يصف. فما يحدث الآن من دعوة للالتزام بهذه الصورة من باب التدرج هذا خطأ، ليس من التدرج، ليس من التدرج في شيء. إنما ما فيش مانع، خلي بالك بقى من اللي حقوله ده، لو أخت بتدعوها للحجاب الشرعي وبتدعوها للنقاب، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الفرض ومنهم من يرى الفضل. إنما مسألة فيها نص قرآن وحكم قرآن قاطع ما ينفعش تقول أتدرج فيه، ما ينفعش. لكن مسائل الاجتهاد، واحد ينصح أخت متبرجة بالحجاب الشرعي ثم بعد ذلك يمن الله تباركت عليها بتغطية الوجه، مسألة مقبولة على اعتبار أن المسألة فيها القولان لأهل العلم، منهم من يرى الفرضية ومنهم من يرى الفضل، دي مسألة أخرى. إنما صلاح حكم قاطع، ما ينفعش أقول له صلي فرض وخلي الأربعة السنة الجاية، ما ينفعش أقول له طب خلاص، طب خلي العشاء ركعتين بس يا سيدي، ابدأ بركعتين وربنا يفتح عليك بعد كده تجيب الركعتين التانيين، ما ينفعش. طب خلي رمضان السنة دي 15 يوم وال15، ما ينفعش، والله ما ينفع. لو كان ينفع كنا نقول، ما ينفعش. جاء عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، عبد الملك ده كان سنه 15 أو 16 سنة، شاب تحمس غيور صادق، أبوه بقى مين؟ عمر بن عبد العزيز، وأمه مين؟ فاطمة، فاطمة بنت عبد الملك، بنت الملوك وإخوان الملوك وزوجة الملوك، بيت ملك وبيت عز، والولد عنده تدين وعنده غيرة وعنده حماس. أول ما أبوه تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز أصبح خليفة على الأمة وبيع بالخلافة، وراح عمر ينام شوية كده قبيل العصر، تعب فذهب ليستريح قليلا، راح له عبد الملك بن عمر وأفل على راسه هناك، بتعمل إيه يا أبتي؟ استريح قليلا يا ولدي. قال له قبل أن ترد المظالم إلى أهلها، المظالم ترد دلوقتي حالا. أم عمر ما نامش وضمه إلى صدره وقال نعم العون أنت يا بني على طاعة الله، الله الله، نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. ثم قال له اسمع بقى الكلام الفقهاء، وعمر ده فقيه عالم مش حاكم كده وخلاص، لا ده فقيه حاكم، حاكم فقيه عالم. قال له يا بني، يا بني، إن الله عز وجل قد ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الناس الحق جملة واحدة. هو ده الفهم. سيد عائشة تقول أول ما نزل من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. تقول ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا ولا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمر أبدا. لبقى التدرج في التشريع على عهد عليه الصلاة والسلام، كذلك التدرج في الطاعة أمر مطلوب، تدرج في الطاعة. وكلكم يعلم حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصلاة في الصيام، تدرج في الطاعة. وبعد ذلك قال عمرو بن العاص ليتني، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التدرج في الطاعة، في الطاعة، بدل ما هتبدأ ب 11 ركعة وانت لسه ما بدأتش خلص، لا نبدأ بثلاثة ونبدأ بخمسة وبعدين بسبعة وبعدين ب 11. طب أنا أول مرة هبدأ أقرأ القرآن نبدأ بصفحة، نبدأ بصفحتين، نبدأ بنصف جزء، نبدأ بجزء، بعد كده بجزئين، بعد كده بثلاث أجزاء، تبقى الأمر سهل، وهكذا. طيب أربعة واختم بيها، صحبة الأخيار. أنا ما وجدت أبدا من الناحية العملية أفضل من صحبة الصالحين. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. والصالحون لهم شفاعة، الصالحون لهم شفاعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتفتكر يقول لك رجل صالح، اوعى تفتكر انها كلمة سهلة، ده دي أمنية الأنبياء. بلاش أمنية دي، لأن الأمنية لا تصح لغة أن أقول أن الأنبياء صالحون، لا يصح، هذا خطأ مني، هذا خطأ لغوي، أستغفر الله منه. الأمنية لا تكون إلا للشيء الذي يستبعد تحقيقه، هذا معنى الأمنية في اللغة. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته هذا لا يقع، إنما قل أرجو، أرجو للشيء الذي يتوقع تحققه. واضح الفرق؟ طيب، فأنا بقول الصلاح رجاء الأنبياء. إبراهيم دعا الله أن يلحقه الصالحين، ويوسف دعا الله أن يلحقه الصالحين، اللهم ألحقني وإياكم جميعا بالصالحين. فصحبة الصالحين يا إخوانا، لأعظم وصية أبذلها لإخواني ولأولادي من طلبة العلم ولأولادي وشباب الصغار، أعظم وصية اصحب الصالحين. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصاحب ساحب، إما أن يدلك على الخير وإما أن يدلك على الشر، بل وإما أن يغرقك في الشر. ممكن البيت الوالد في البيت يبقى والد فاضل جدا، والست في البيت ست فاضلة وطاهرة ومصلية وعابدة وقائمة لليل، ويطلع الولد فاسد. لو بحثت وفتشت لوجدت السبب في الصحبة، في الصحبة، لأن الولد يتأثر بأقرانه تأثرا قد يفوق تأثره بالبيت الذي يعيش فيه. والمرء على دين خليله، فأنا بنصح أحبابي وأولادي بصحبة الصالحين. يا أخي فيه وجوه أول ما تشوفها تتذكر الله، والله العظيم. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الوجوه المشرقة بنور الإيمان، وجوه إذا رأيت أصحابها تذكرت ربك وتذكرت الطاعة واستحييت من المعصية. ممكن واحد تمر عليه في يده سجارة، أول ما يشوفك يقوم مدريها، يا سلام، هذا دليل على سلامة فطرة هذا الرجل، ودليل على فضل هذا الذي رآه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولياء الله، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هؤلاء هم الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله. والإمام الشافعي بيقول: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. الذين يذكرون الناس بالله، اللهم اجعلنا منهم. وفي رواية أخرى جميلة جدا، رواية في المسند بسند صحيح، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير عباد الله، رواية أشمل، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هو يعلم أنه بريء بس عاوز يعيبه بأي شكل، عاوز يتهمه بأي تهمة وهو يعلم أنه بريء. هذا من أشر عباد الله. وخير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. فأنا بأوصي نفسي، أنا بوصي نفسي بحاجة تانية، معلش سامحوني، يعني أنا بوصي نفسي يعني بعدم الاختلاط مع الخلق إلا على قدر الحاجة والضرورة. معلش الوصية صعبة شوي، خليك أنت مع يعني أصحاب الصالحين، إنما اللي عاوز يعني شوية يزود يبعد عن الناس. والله يا أخواني يبعد عن الناس. خلي بالك أنت في زمن فتن، والله العظيم أنت في زمن فتن، عاوز تنجو ابعد عن الناس. آه الشيخ تطرفه وبقى من بتوع لا مش تطرف، خلي بالك. بس أنا الكلام اللي أنا بقوله خلي بالك منه، يعني ما تاخدش كلمة وتسيب كلمة. وقول لك ابعد عن الناس ولا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك للمخالطة. لأن النبي قال كده، وأنا ما أقدرش أشذ أبدا. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ده كلام الصادق عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تخالط لحاجتك للمخالطة على قدر الحاجة تصبر على الأذى، لازم حتؤذى، لابد أن تؤذى في هذا الجزء الضئيل الذي ستضطر فيه المخالطة، يبقى تصبر على الأذى، اصبر. اللي عاوز ينجو، خلي بالكوا يا حبيبي، اللي عاوز ينجو يبتعد عن الخلق ولا يعلق قلبه بالخلق، لأن الخلق ما رضي الخلق ولن يرضى الخلق عن واحد من الخلق ولو كان سيد الخلق، بل ولو كان خالق الخلق. ارض خالقك، ارضخ، احرص على أن ترضي ربك جل وعلا. فإن رضيت ربك رضي الله عنك وأرض الله عنك الخلق. لا أقصد الخلق، أرض الله عنك عباده المؤمنين. لأن الله جل وعلا قل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباد المؤمنين. أنت منتظر منافق يحب رجلا من الصالحين أو من المؤمنين؟ لا مستحيل. كان عبد الله بن أبي بن سلول يحب النبي أولى الخلق بالحب، ما حبوش لكن بكرهه، كان بيبغضه، كان يخطط لقتله ويخطط لاتهامه في عرضه وفي شرفه. لا يحب منافق مؤمنا أبدا أبدا، لا يحب المؤمن إلا مؤمن ولا يبغض المؤمن إلا منافق. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، حديث الصحيحين. مستحيل روح المؤمن تحن إلى منافق وتلتقي بروح منافق وتحب المنافق، أبدا والله أبدا. إذا رأى المؤمن المنافق كأنه رأى ثعبانا أفرغ كل سمه في جوفه، لا يطيق النظر إلى وجه المنافق ولا يطيق النظر الجلوس معه ولو كان سيدا في القوم. ماله ماله. إنما المؤمن يحن والله لو رجل قاعد ببيع فجل برا هنا بس رجل صالح والله تجلس معاه وتستأنس وتسعد وتحس براحة وتحس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأرواح عجيبة جنود مجندة فما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فأنا بقول لك اصحب الصالحين ولو عاوز المزيد لا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك للمخالطة. أنت رجل موظف ما بقولكش تسيب الوظيفة بقى وتروح تعمل لي فتنة وتكتب منشور تعلاه وتقول الشيخ محمد قال ما عادش تروح الشغل. ها لا أقول لك على قدر تذهب إلى عملك وانت رايح متوضي متوضي ومعاهد ربك أن تؤدي عملك على أكمل وجه وأن تكون أسوة صالحة وقدوة طيبة لكل زملائك في الشركة وفي الوظيفة أنك رجل مسلم وأنك طالب علم على الحق والحقيقة تؤدي العمل على أكمل وجه وتتقي الله فيه. وبعدين لا تلتفت لا إلى الزميلة الفلانية وما تثرثرش تتكلم تكلمش هتزل وهتغلط ومن كثر كلامه كثر خطأه كثر كلامه أي في غير الذكر وفي غير الدعوة وفي غير الطاعة. إنما في الذكر اذكر 24 ساعة حتى يقال عليك مجنون. إنما في غير الذكر ما تتكلمش كتير هتغلط كف غض الطرف غض البصر تعامل مع الخلق من الجماهير وانت راجل موظف بابتسامة جميلة واللي تقدر تساعده ساعد واللي تقدر توظف له القانون الوضعي وتخدمه بيه اخدمه بيه. هو القانون ده نزل من السماء؟ القانون الوضعي ده نزل من السماء ولا ده قانون؟ يا عم قانون ايه انت بتخوفني بالقانون؟ استغل انت لخدمة الناس للتخفيف على الناس للتيسير على الناس وما تتكلمش إلا على قدر الحاجة على قدر الضرورة. ونتكلم تتكلم بكلام طيب بكلام ذكر بكلام خير بكلام نصح وارجع بيتك ارعى مصالح أولادك ودرس علم زي كده تعالى لي والغيري وهكذا إلى أن تلقى الله أنت مستور الحال. فلا تخالط الخلق إلا على قدر حاجتك للمخالطة لأن مخالطة الناس في زمان الفتن فتنة. ثم احرص على قبل ذلك على مصاحبة الصالحين الذين يذكرونك بالله إن غفلت أو نسيت وينبهونك إن غفلت ويأخذون بيدك إلى الطريق إن انحرفت وإن حبت. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان إنه ولي ذلك والقدر عليه.